الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته الطيبين الطاهرين وتعظيمهم وإكرامهم وتبجيلهم. لقد أثنى الله تعالى في كتابه أثنى عليهم، فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قرابته ممن حرم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وقيل تحرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب. وقال مالك رحمه الله: تحرم على بني هاشم فقط. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء، وعلى رأسهم أهل الكساء. فقد روي من أحاديث كثيرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا وفاطمة وعليا فجمعهم تحت كساء له، وقال: هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء هم أحق. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أمته خيرا بأهل بيته، فقال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخلوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين يدخلن في الآية بلا شك، وهي قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكيف لا يدخلن فيها وهن سبب نزولها؟ والخطاب لهن في السياق، فقد بدأ السياق بالخطاب لهن: يا نساء النبي. ثم استمر الخطاب لهن حتى في هذه الآية التي أولها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك في أن زوجات الرجل يدخلن في أهل بيته، وإنما جمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا وفاطمة وعليا فقط تحت الكساء ليبين أن هؤلاء الأربعة أول من يدخل في أهل بيته وأولى أهل بيته بالتكريم. لم يرد صلى الله عليه وسلم الحصر، وإلا فكثير من آله وقرابته لم يدخلوا تحت الكساء. ابن عمه عقيل بن أبي طالب، وعمه العباس، وعمه الحارث بن عبد المطلب، وعمته صفية، وغيرهم من ذوي قرابته وآله صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا تحت الكساء لما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد التنبيه إلى أن هؤلاء الأربعة أهل الكساء هم أولى أهل بيته بالتكريم. فأزواجه الطاهرات المطهرات داخلات في أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فمحبتهن وتعظيمهن وتكريمهن وتبجيلهن واجب كتعظيم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمحبتهم وكتعظيم أهل الكساء ومحبتهم. أما آل بيته صلى الله عليه وسلم ممن جاءوا من بعده وذرياتهم إلى يوم القيامة فإنما نحب المتقين منهم نحب المؤمنين الذين تمسكوا بسنة جدهم وبهديه صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بتوقير أزواجه وتمسكوا بتوقير أصحابه. أما من انحرف منهم عن ذلك، عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه وعن القرآن الذي أنزل عليه، أو أساء الأدب مع زوجاته الطاهرات أو مع أصحابه الكرام، فلا والله لا نحبهم بل نبغضهم، لأنهم ليسوا أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من ذوي قرابته إنهم أعداؤه وهم في ذلك كسلفهم أبي لهب، فقد كان من أقرب الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فهو عمه، ومع ذلك فقد كان من أعدائه، لأنه ناصب ما أنزل عليه العداء، فلم يشفع له نسبه وتردت به عداوته. فأولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، سواء كانوا من آله أو من غيرهم، كما قال سبحانه: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم أولياؤك؟ فقال: كل تقي. وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن أولياؤه إلا المتقون. فمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه كلهم لهم في أعناقنا حق المحبة وواجب التعظيم والتكريم، فقد كانوا شكلوا هيئة واحدة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئة واحدة مترابطة متآلفة متكاتفة متعاونة على الإيمان برسول الله وعلى محبته صلى الله عليه وسلم وعلى طاعته ونصرته. ولكن المجوس دسوا في صفوف بعض المسلمين خرافة التفريق بين هذه الهيئة الواحدة المتآلفة، محاولة من المجوس لهجم الإسلام، لهجم كيان الإسلام في نفوس المسلمين، بل هي محاولة خبيثة منهم لتشويه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته في نفوس المؤمنين بمحاولتهم أي المجوس تصويره صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل الفاشل الذي لم يستطع، الذي عجز وفشل على حد زعمهم في التأليف والتوفيق بين آله وبين أصحابه، بصورة الرجل الذي خانه زوجاته حاشاه صلى الله عليه وسلم. والمقصود الخفي للمجوس وفروخ المجوس، المقصود الخفي من ذلك من تلك الخرافة هو تدمير الإسلام في نفوس أهله. والحق الأبلج الواضح الساطع لكل ذي عينين أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه الطاهرات وأصحابه الكرام كلهم كانوا متحابين متآلفين متآزرين متعاونين يتسابقون ويتفانون في محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به وفي طاعته وفي نصرته. والله أعلم حيث يجعل رسالته، فكما اصطفى نبيه من بين سائر خلقه إذ كان أفضلهم، فقد اصطفى لنبيه زوجات هن أحسن النساء يومئذ وأكملهن، واصطفى لنبيه جندا وأنصارا وأصحابا هم أفضل الرجال يومئذ وأكملهم بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، وبدون ذلك كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي أمانته ويبلغ رسالته بدون زوجات صالحات قانتات يسكن إليهن ويعنه على شؤون الحياة والبيت، وبدون أصحاب وجند وأنصار يذبون عنه وعن دعوته ويجاهدون بين يديه ويبلغون الأمة رسالاته صلى الله عليه وسلم. بدون ذلك كيف يمكنه أن يبلغ رسالته؟ والله تعالى يقول له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي وحسبك من اتبعك من المؤمنين بنصرتهم لك وطاعتهم لك وجهادهم بين يديك. وهذا هو أحد معني الأحد وجهي المعنى في الآية، والمعنى الآخر وكلاهما وجهان صحيح: والله حسب من اتبعك من المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المصلون، إن من آداب صلاة الجمعة أن يبكر المصلي إليها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المصلي على التبكير في المجيء إلى المسجد يوم الجمعة، وبين ما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل. أما من تأخر في المجيء فإن عليه أن يحرص كل الحرص على ألا يؤذي من سبقه إلى المسجد من المصلين، يجلس في أدنى مكان يجده، ولا يجوز له أن يتخطى رقاب المصلين، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أذى، والأذى لا شك أنه يترتب عليه الوزر والإثم. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس قال له وهو على المنبر: اجلس يا هذا فقد آذيت. كما أن من آداب صلاة الجمعة وواجباتها أن ينصت المصلي إلى الإمام وهو يخطب على المنبر، لا يجوز له أن يشغل نفسه بغير ذلك، ولا يجوز له أن يتحدث مع أحد أثناء الخطبة، حتى لا يجوز له أن يقول لصاحبه أنصت، فمن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فقد ضيع الأجر والثواب، وهو مهدد بالوزر والإثم. فكم من الناس يأتي يوم الجمعة ليكسب إثما فإذا به يرجع وقد ليكسب أجرا فإذا به يرجع وقد كسب وزرا وإثما. فاتقوا الله أيها المصلون، وحافظوا على صلاتكم وعلى آداب الصلاة يوم الجمعة. وقد بلغني أن بعض الحريصين على الخير ينهى الناس في هذا المسجد عن الصف بين السواري. لقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا ننهى عن أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. فقال الفقهاء: إن النهي موجه للجماعة والإباحة للمنفرد. وحملوا كذلك النهي على أنه عند السعة، وأما عند الضيق فلا بأس بذلك. قال الفقيه المالكي بن العربي صاحب أحكام القرآن: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز ذلك عند الضيق، وأنه يكره عند السعة للجماعة، وأما المنفرد فلا بأس له بذلك، أي بأن يصلي بين السواري، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. انتهى كلامه. فنقول إنه بناء على ذلك لا ينبغي لأحد أن يشق على الناس فينهاهم عن أن يصفوا بين السواري، وخاصة يوم الجمعة في مثل هذا المسجد، لأن الضيق متحقق من كثرة المصلين ومن زحام ومن نحو ذلك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم أيها المسلمون بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. ثم صلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وللنورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الزنادقة والملحدين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك وذبا عن دماء المسلمين وأعراضهم. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اصف عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.